وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ان الاصل هو الدنانير اللي هو ربع الدينار، فيعتبر بالدنانير لا بالدراهم. طيب ناتي الى ربع الدينار، 20 دينار 11 جنيه و3 اسباع، 11 جنيه و3 اسباع يعني 11 جنيه تقريبا. فيقول ربع الدينار 8 جنيه ويزيد قليلا، 8 جنيه سعودي ويزيد قليلا. 8 جنيه أظن الآن كم يساوي الجنيه؟ أمامكم أحد من الأخوات؟ نعم 400 يساوي؟ لا ما أظن يساوي 300 350 75 37 ونص تقريبا، ما يساوي 37 ونص ريال تقريبا يقطع به، يقطع به السارق وجوبا، يعني ما يساوي 37 ريال يقطع به السارق ولا لا؟ لأن قلنا إن ربع الدينار يساوي ثمن جنيه سعودي تقريبا، والمسألة التقريبية هو اللي منكم جيد الحساب إن شاء الله يحرر لنا. فإذا كان يساوي ثمن جنيه وقلنا إن جنيه 300 يكون ربع المئة، ربع 300 75 ثمنها 37 ونص. هنا على كل حال إذا سرق هذا فإنه يقطع وجوبا، ولا يجوز أن يتهاون ولاة الأمور في هذا الأمر، لأن تحديد لأن تأخير إقامة الحدود أو التهاون بها أو المماطلة هذا خلاف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له قصة العسير قال أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم، ولا تطول المسألة والتحقيقات وتطويل حتى أن تموت، وعلى الأقل يموت حماس الناس لها، فإن هذا لا شك أنه خلاف الشرع وأنه لا يجوز المماطلة، بل متى ثبت الجرم وجب تنفيذ العقوبة فورا. نعم
نعم. كيف المصحف الحديث لعن الله السارق الصحابي غير
البيضة؟ أي نعم، أما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فقد استدل به من لا يرى اشتراط النصاب للسرقة وهم الظاهرية، قالوا مجرد السرقة يقطع به الإنسان، ولكنه ما دام عندنا حديث صحيح صريح في الموضوع لا تقطع يد السارق إلا برب الناس قاعدة، فإنه لا يمكن أن نقول بالإطلاق، لأن السنة تقيد القرآن. وأما قول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فبعض العلماء يحمل أن الحديث على أن المراد بالبيضة بيضة السلاح الذي يضعه الإنسان على رأسه، قالوا وهذه تساوي ربع دينار أو 3 دراهم، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. والمراد بالحبل الحبل ذو القيمة الذي يبلغ ربع دينار أو 3 دراهم إذا قلنا بأنها أصل، قالوا ومثل حبال السفن التي تربط بها، فإنها حبال قليظة طويلة وغالية. نعم، هذا وجه. أو أن المراد يسرق البيضة فيتذرع بها إلى سرقة ما تقطع به يده، وكذلك يسرق الحبل فيتذرع به إلى سرقة ما تقطع به اليد، يعني بما أنه يتدرج من سرقة الأقل إلى سرقة الأكثر. ويتعين أن يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين أو على وجه ثالث إن علم التاريخ بأن يكون هذا الحديث المطلق قبل تقييد المسألة. شوه بالنصاب قبل تقييد المسألة بالنصاب لا بد أن يحمل الحديث على هذا، لأننا لو لم نحمله على ذلك لزم التعارض، والشرع ليس به تعارض. نعم. طيب، قوله أو ما يساوي أحدهما، على الرأي الذي رجحنا بأنه معتبر الجنين أو ما يساوي، قول أو ما يساوي أحدهما، إذا اعتبرنا أن كليهما مصاب. أما إذا اعتبرنا بأن المصاب ربع دينار فنقول أو ما يساوي ربع دينار. الرابع أن تنتفي الشبهة، أن تنتفي الشبهة بأن لا يكون، بأن لا يكون للسارق شبهة في سرقته، بأن لا يكون للسارق شبهة في سرقته، فإن كان له شبهة سرقة فإنه لا قطع عليه، لأنه يسرق متأولا، يسرق متأولا بمتأول. كيف متأول؟ بأن له الحق في أن يأخذ من هذا المال، وحينئذ يعطى حكم المتأول، والمتأول ليس عليه ضمان وليس عليه قبض، يعني ليس عليه إقامة حد. وقد قتل أسامة رضي الله عنه رجلا شهد أن لا إله إلا الله، لكنه قتله إيش؟ متأولا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعودا، إنما قال تعودا. فانتفاء الشبهة لا بد منه خوفا من أن يكون السارق متأولا جواز السرقة. وله صور، يعني الذي فيه الشبهة له صور، منها إذا سرق الأب من مال ولده. قول وش الشبهة؟ أن له أن يتملك، أن له أن يتملك من مال ولده. بالعكس، إذا سرق الولد من مال أبيه وش الشبهة؟ طيب، له حق النفقة، إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهي شبهة بلا شك. إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهذا شبهة، لأنه يحتمل أن أباه مقصر فسرق، مع أن الصحيح أنه إذا كان ذلك بسبب تقصير من يلزمه النفقة فإنه ليس فيه مستحيم أصلا وليس بالسرقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي منه من ماله، يعني ما زوجه، ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف أو ولدك بالمعروف. طيب، سرق من مال أمه، ما تقولون؟ يقطع ولا لا؟ المذهب ما يقطع، لو المذهب لا يقطع أصل بفرع ولا فرع بأصل. نعم. والغريب انهم بنوا هذا الامر، قال لان شهاده احدهما على الاخر للاخر لا تقبل، وهذا لا شك انه بناء ضعيف على ضعيف، فهو بناء ضعيف لانه لا مقارنه او لا صله بين السرقه وبين الشهاده، وهو ايضا مبني على ضعيف، فان الصحيح في الشهاده انه لا يمتنع، لا يمكن قبول شهادة الرجل لابنه أو بالعكس إذا كانت العدالة قوية، لأن العلة مو الأصل والفرع، العلة كلها. فالحاصل أن نقول الضابط في الشبهة فيما نرى أنه إذا سرق مما في ماله له حق فإنها شبهة. إذا سرق مما له في ماله شبهة، حق من شيء له في حق فإنها شبهة، وإذا لم يكن له في ماله حق فليس بشبهة. ولا عبرة بالأصل ولا بالفرع ولا بالأخوة ولا بالعمومة، العبرة هل هذا السارق له حق في هذا المال أوجب له أن يتجرأ فيأخذ منه أو ليس له حق؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب، على هذا إذا سرق إنسان فقير من بيت المال، سرق إنسان فقير من بيت المال يقطع ولا ما يقطع؟ ها؟ السبب لأن له فيه حقا، فبيت المال عموم المسلمين، فالفقير له فيه حق، فيحتمل أن هذا الرجل أراد سرق لأنه يقول هذا حق، أنا لي في هذا حق وهو القيام بالكفاية فلا يقطع. طيب، لو أنه اضطر إلى مال، إلى طعام، إذا اضطر إلى طعام وصاحب الماء الطعام أبى أن يعطيه، فلما رآه معرضا سرق منه، يقطع ولا لا؟ ما يقطع، لأن له في ماله حقا، إذ يجب على الإنسان إذا رأى مضطرا يجب عليه أن يدفع ضرورته بما استطاع. واضح؟ إذن ما هي الشبهة على هذا؟ تعريفها أن يكون له حق في المال الذي سرق، هذه الشبهة. فما كان له حق، ولهذا لم يقطع أمير المؤمنين عمر في زمن المجاعة، في زمن المجاعة العامة قال لم يقطع. ليش؟ لأن الأغنياء في هذه الحال يجب عليهم دفع ضرورة الجائعين وجوبا. ولما سئل الإمام أحمد فقيل له تذهب إلى هذا؟ قال إيه لعمري، يعني إلى أنه لا قطع في زمن المجاعة العامة والحادث العامة، أما الجوع الخاص فلا، لو واحد جوعان مرة ولا لك طعام وراح وسرق من مال الإنسان، نعم، فإنه يقطع، لأن هذه مجاعة، لأنها ضرورة خاصة. ولو أن كل إنسان سرق وقال أنا والله جوعان أبي أنقذ نفسي، كان ما يبقى للسرق أي قطع، كان يبقى القطع متأثرا في الغالب. لكن نعم، لو جاء وطلب من هذا الرجل بعين أن يعطيه من ماله وينفذه من ضرورته فلم يفعل، فإنه في هذا الحال إذا سرق شبهة، لأنه تعين على هذا الرجل أن يعطيه. نعم السلام. عشان لا على وجه خفي، إذا كان جهرا، الخفاء ضده الجهر، يعني أخذه من صاحبه وهو يراه، هذا الجهر. نعم. إيه. إيش؟ أو سرقت من مال ابنها؟ نعم. شقة. إذا لم يكن يجب عليه الإنفاق، مع العلم بأن هذه شرط ما هو واقع، لأن من شرط ذلك المطالبة، ومعلوم من الإنسان هم مطالب إن أمه شقة يده أبدا، مهما كان الحقوق ما يمكن أن يفعل هذا الشيء. أين؟ طيب، الشرط الرابع أن تنتهي الشبهة. ما ضابط الشبهة؟ أن يكون للسارق حق في المال المسروق منه، فإذا كان له حق في المال المسروق منه فإن هذا الحق يوجب أن يكون هذا السارق متعاون أولا فلا يقام عليه الحد. نعم، السرقة في طريق شرعي، وثبوت السرقة يكون بواحد من أمرين: الأمر الأول البينة، وهي اثنان رجلان اثنان، وهنا لا مدخل للنساء في باب الحدود على المشهور من المدخل، يعني أنه لو ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه لا يقام الحد، ولكن يثبت المال، يثبت المال لوجود مصادره، لأن المال يثبت بشهادة الرجل والمرأتين، ولا يثبت الحد لعدم وجود نصابه. إذن فالطريق الذي تثبت بالسرقة الطريق له وجهتان أو نوعان. النوع الأول أن يثبت بالشهادة بالبينة، وذلك بشهادة رجلين يشهدان بالسرقة ويتفقان في وقتها وزمانها ومكانها. أرسل فإن أتى بشاهد ورجلين أو بشاهد واحد ومرأتين فإن الحد لا يثبت ولا تقطع اليد، ولكن المال يثبت لأن نصابه موجود. كذلك لو أتى بشاهد وحلف معه، المسروق منه أتى بشاهد وحلف معه، فإن الحد لا يثبت، وأما يعني ما تقطع يده، وأما المال فإنه يغرمه بوجود النصاب. وعلى هذا نأخذ أو من هذا نأخذ أن الأحكام تتبعض، فيوجد مثلا حكمان في قضية معينة يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر. ففي السرقة كما تعرفون يثبت أمرا، أحدهما القطع وهو حد لله سبحانه وتعالى، والثاني ضمان المال وهو حق للآدمي. فالقطع لا يثبت إلا بشاهدين، والمال يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي. فإذا وجدت أسباب ثبوت أي ثبوت المال وجب الحكم بثبوته. الأمر الثاني أو الطريق الثاني من طريق الثبوت أن يقر السارق بالسرقة، يقر السارق بالسرقة. وهل يشترط أن يقر مرتين أو يكتفى بإقرار مرة واحدة؟ المذهب لا بد من مرتين، لا بد أن يكون مرتين، فإن أقر مرة واحدة لم يثبت القطع ولكن يثبت المال. إذا أقر مرة واحدة ثبت المال ولكنه لا يثبت القطع، وذلك لأن القطع عندهم لا يثبت إلا بشاهدين. ولكن القول الراجح ما عليه جمهور أهل العلماء، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون إنها تثبت أي السرقة حدا وضمانا بشاهد واحد، لا بشاهد مرة، قصد بإقرار مرة، بإقرار مرة، وهذا هو الأصح. وقد سبق لنا الخلاف في ثبوت الزنا بالإقرار، هل يشترط فيه التكرار أو لا يشترط؟ وهذا أضعف من الزنا، يعني ثبوته هنا ثبوت السرقة أضعف، يعني طريق ثبوتها أضعف من طريق ثبوت الزنا. بقي طريق ثالث لثبوت السرقة اختلف فيه أهل العلم، وهو وجود المال المسروق في يد السارق. مثل أن يقال، مثل أن يدعي أن فلان سرق ماله ثم يوجد المال عنده، فهل يحكم بالسرقة لوجود المال عند السارق أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه يثبت حكم السرقة ما لم يدعي شبهة. إن ادعى شبهة بأن قال أنا اشتريت ولا أدري ممن، أو أخذت وأظن أنه مالي أو ما أشبه ذلك، فهنا ينتهي عنه القبض. وأما إذا لم يدعي شبهة فإنه يقطع. وإلى هذا ذهب بعض السلف قالوا وهو شبيه بوجود الرائحة من شارب الخمر في فمه أو لتقيده الخمر، والصحيح أنه إذا تقيأ الخمر فإنه يحد لأنه ما يتقيأها إلا بعد شربها. وهذا الماء الذي وجه عنده المال من أين أتاه الناس؟ ما دام ما يدعى أنه اشترى ولا أنه غلط فيه ولا أنه وجد له، وقد أقر بأن هذا مال فلان فهو يقول أنه سرقه، صاحب المال يدعي أنه سرق. وعلى كل حال فينبغي في هذا الطريق الثالث أن يرجع فيه إلى رأي الحاكم، فقد جرى أن هذا الشخص الذي دعي عليه بهذا المال وأنه سارقه قد جرى فيه أنه محل لذلك، وحينئذ يحكم. وقد جرى أنه ليس أهلا لذلك وأنه أتاه عن طريق الشبهة فلا يحكم، فلو فالذي يظهر أنه يرجع بذلك إلى اجتهاد الحاكم في هذه المسألة. نعم يا عزيز، هذا لا يثبت السبب في ذلك، لأنهم يقولون أن الحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات. وأما الأموال فإنها إذا ثبت أن هذا مال فلان بالطريق الشرعي وجب الحكم به واتبع بالأحكام. نعم أي الطريق الثاني عن اللقاء؟
لا،
اللي هو الطريق الثالث. زين، على هذا القول الذين يرون أن وجود المال عند السارق يعتبر بينة، يرون أن ما ذكرت يكون بينة، أي يرون بينة من باب أول. طيب، فيها أيضا نظير لهذا مثلا في الحمل، مرت علينا حمل المرأة يثبت به الزنا لأنها ما حملت إلا من وقت، فإذا لم تدعي شبهة في هذا الوقت فإنها تحل. فصار هذا الطريق الثالث له شواهد، منها الحمل حد به المرأة حد الزنا إذا لم تدعي شبهة، ومنها من تقيأ الخمر فإنه يعاقب عقوبة الشارب. ويراه إلى هذا إذا وجد المال المسروق عند السارق. نعم، هكذا يفرقون، وهذا تفريق واضح. نعم،
ما ذكرنا الشيخ أن طالب المسروق
السارق. إيه نعم، ما ذكرنا لأن ما نرى أنه سارق. نعم، بقينا في شرط ذكره الفقهاء، وهو أن يطالب المسروق المسروق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا قط. وهذا القول خلاف الصحيح. الصحيح أنه لا يشترط المطالبة، متى ثبتت السرقة فإنه يجب أن يقام الحد، لأن هذا هو ظاهر القرآن والسنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله، يعني هذا حد لله. كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة بانتهاك عرضها فيما لو زنى بها رجل كرها، فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به. فالحدود ليست مبنية على مطالبة الناس، الذي يشترط فيه المطالبة هو ضمانه المال، ولا لا؟ ضمانه المال المسروق منه، إذا لم يطالب به ما نقول لازم يطالب بماله. وأما إذا ثبت أن هذا الرجل سارق فإننا نقيم عليه الحد، لأن الغرض من إقامة الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي أسقط حقه، ولكن إيش؟ العدوان على الأمن العام، على أمن الناس العام. ولنفرض أن هذا الرجل مثلا أعطي دراهم ولم يطالب، أو أنه قريب للسارق فلم يطالبه، هل تفقد الحدود بمثل هذا؟ مع أننا نريد حماية غير هذا الرجل، نريد حماية المجتمع كله. فالصواب في هذه المسألة أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله. وأما قضية صفوان بن أمية لمن سرق رداءه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله هو له لما سفن بشطى يده، كأنه رضي الله عنه رحمه ورق له، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فهذا ما يدل على أنه لا بد من المطالبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم بهذا السارق إلا من طريق صفوان. فلو أن صفوان كتب واتفقوا على شيء في رداء ما حصل من هذا إشكال. نعم نعم حتى لو وصل عن طريق الإنصاف يعني الرجال ناس تشهدون بأن فلان سرق وذاك ما طالب ما يتعرض له. أولا نبدأ بتعريف خطى الطريق. الطريق معروف أنه هو السبيل الذي يسلكه الناس في العبور. وقطاع الطريق قطاع المقاطع. وقاطع الطريق هو الذي يفعل فعلا ينقطع به الطرق فلا يسلكها الناس من اجل افعاله. هذا هو تعريف هذا الكلام من حيث كل كلمه منفرد. اما معنى من هم قطاع الطريق فقال اهل العلم انهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهره لا سرقه، وسواء كان ذلك في الصحراء او في البنيان. فهو يعرضون للناس بالسلاح يعني لا بد ان يكون معهم سلاح، واما بدون السلاح فليسوا قطاع طريق لانه يمكن التغلب عليه، لكن المسلح لا يمكن للانسان ان يتغلب عليه. ولا بد ايضا ان يغصبونهم المال مجاهره لا سرقه، فان غصبوهم المال سرقه فليسوا قطاع طريق، يعني معناه ان اخذوا المال سرقه فليسوا قطاع طريق. هم قطاع الطريق يعرفون عند العامه الان بالحنشة أين فيقفون الناس الطرق وهم مسلحون ثم يغصبونهم الناس يأخذون مصبوباتهم أو مواشيهم أو أسلحتهم أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أيضا من هؤلاء الذين يقفون على البيوت بالسلاح لأن هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق، وذلك لأن التحرز منهم أبعد من التحرز من الذين يتعرضون للناس في وسط الطرق، لأن الإنسان قد يكون إذا خرج إلى الطريق يكون متحرزا ومتأهبا، لكن في بيته يكون آمنا. فعلى هذا يكون الذين يقفون على البيوت وهم مسلحون من قطاع الطريق. وهم القطاع الطريق بلا شك من المفسدين في الأرض، لأن من أعظم الفساد في الأرض إزالة أمن الناس وتخويفهم وإرعابهم، وهذا يؤدي إلى تعطيل مصالحهم الدينية والدنيوية. فالدينية مثلا إذا أراد الإنسان أن يحج وهو يعلم أن في الطريق قطاع طريق فهل يحج ولا ما يحج؟ ما يحج، فتتعطل المصالح الدينية. إذا أراد أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله في التجارة وعلم أن في هذا الطريق قطاعا فإنه أيضا سوف يتعطل ولا يحج، وحينئذ تعطل مصالح الناس الدنيوية. إذن فهم مفسدون في الأرض، ولهذا كان حدهم ما تسمعون إليه، إما قتل وطلب، وإما قتل بلا طلب، وإما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما نفي من الأرض وهو تشريدهم فلا يأوون إلى بلد. يعني حدهم أربعة أموال، إما قتل وطلب، وإما قتل بلا طلب، وإما قتل اليد اليمنى واليد اليسرى، وإما نفي من الأرض. أربعة أنواع. وهذه الأربعة أولا القتل والطلب، يجمع لهم بين القتل والصلب، لكن متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل ولا بعد القتل وقبل التغسيل والتكفين، وإلا بعد التغسيل والتكفين والصلاة وقبل التكفين؟ كل هذه آراء أهل العلم. منهم من يقول إن الصلب يكون وهم أحياء يصلبون أمام الناس حتى يحصل لهم بذلك الألم القلبي والعار. نعم، فهذا لا شك أنه عار وخزي والعياذ بالله، يذوقون ألمهم وهم أحياء. ومنهم من يقول إنهم يصلبون بعد أن يقتلوا قبل التغسيل والتكفين والصلاة، وهذا لا يحصل به ألم قلبي على هؤلاء المصلوبين لأنهم أموات، وما لجرح بميت إله. لكن قد يكون أشد رعبا للأحياء من صلبهم في حال الحياة، لأن رؤية الحي إلى الميت مصلوبا توجب له الرعب والنفرة أكثر مما في رؤيته مصلوبا وهو حي. والذين يقولون إنهم يغسلون أولا ويكفنون ويصلى عليهم، قالوا لأن هذه حقوق للميت ينبغي المبادرة بها، ثم يصلب وهو في كفنه، يصلب وهو في كفنه قبل أن يكفن. أي هذه الأقوال أولى؟ الظاهر إن الأوسط هو الوسط وهو الأول، لأن صلبه بعد التكفين والصلاة عليه ما يولد العار والذل عليه، ثم هو شيء ملفوف ما يحصل به من الضعف مثل ما يحصل إذا كان كأنه حج مقصوا كأنه حج. ثم أفصل إلى متى ينتهي؟ إلى متى ينتهي؟ قال بعض العلماء ينتهي بانتهاء ثلاثة أيام، إذا مضى عليه ثلاثة أيام وجب أن ينزل. وقال بعض العلماء إنه يبقى إلى أن يتفسخ أو ينتن فيتأذى الناس به، فإذا خيفت أذيته نزل. والمشهور من المذهب أنه يصلب حتى يشتهر، إذا اشتهر بين الناس وتبين أمره فإنه ينزل. وعلى هذا فمثلا إذا كان الصلب يوم الجمعة اشتهر أكثر مما لو صلب في غير يوم الجمعة. لماذا؟ لأن اجتماع الناس يوم الجمعة أكبر من اجتماعهم في غير الجمعة، فيكون اشتهاره أوسع. وبناء على هذا نقول إذا اشتهر أمره في البلد وتبين فإنه يكتفى بذلك وينزل ويلقى. المذهب أنه يكون أفضل كما قلت لكم متى؟ بعد التغسيل والتكفين والصلاة. وأما قطع اليد اليمنى واليد اليسرى فمن أين يكون القطع؟ يكون القطع كما سبق في سبقة، من مفصل الكف بالنسبة لليد ومن مفصل العقل بالنسبة للرجل. وأما النبي من الأرض فهو التشديد، تشديده من الأرض بحيث لا يلتقون يأمون إلى بلد، كلما جاءوا إلى بلد طردوا من البلد. هذا هو النفي، لأن النفي من الأرض نهائيا غير ممكن إلا إلى السماء. نعم، والنفي إلى السماء ليس بممكن. إذا يكون المراد بالأرض هنا الأرض المسكونة، وهي القرى والمدن، فينفون منها فلا يسبقون يأوون إلى بلد. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن المراد بالنفي ينفوا من الأرض الحب، يعني يفلسون بحيث لا حبا مؤبدا. نعم، ولكن هذا أيضا بعيد من مدلول اللفظ، لأن ينفوا من الأرض النفي معناها الضرب والإبعاد،
وليس معنى النفي الحد أبدا، ولكن قول أبي حنيفة وفيه فيما إذا لم يمكن نفيهم على وجه الكمال مثل أن يلزم من نفيهم عن الكتاب أن يكونوا جماعة في البر وعصابات يكون ضررهم أكثر من إيوائهم، ففي مثل هذا الحال يكون قول أبي حنيفة متوجها، يكون قوله متوجه وإن كان هو بعيدا من اللفظ، لكنه ما يمكن الحصول على المصلحة التي أراد الله سبحانه وتعالى بنفيه من الأرض إلا بهذا العمل، إلا بالحبس حتى يقضى على شره. ما هو الدليل على هذه الأنواع من الحبس؟ الدليل قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكلمة يقتلوا ويصلبوا وتقطع، التشديد هنا لفظا دليل على التشديد معنى، نعم تشديد لفظ، ما قال أن يقتلوا أو يصلب أو تقطع، بل قال يقتل أو يصلب أو تقطع، لأن جريمتهم عظيمة فكان ينبغي المبالغة في تعذيبهم، وهذا يقتضي التنفير من هذا الفعل. كلمة أن يقتل أو يصلب أو تقطع أو ينفوا فيها أو كررت ثلاث مرات، فهل هي للتخيير او للتنوير؟ نعم للتخيير، معنى اذا يكون نحن مخيرين بين ان نقطع ان نقتلهم ونصلبهم او ننفيهم من الارض، وهذا لا يمكن ان يجري بالشريعه ان يكون التخيير بين شيئين مختلفين اختلافا كبيرا. وليس الغرض من ذلك التخفيف على المكلف، ليس هذا كفارا لحق الله حتى نقول او للتخفيف، ولكنها عقوبات، والعقوبات تقتضي الحكمه ان تكون مناسبه للجريمه، ما يمكن تكون العقوبات مختلفه في شدتها لجريمه واحده. على كل حال العلماء اختلفوا في هذه الآية، منهم من يرى أن أو هنا للتنوير، فلكل عقوبة جريمة يقتل أو يصلب لهذه الجريمة، تقطع أيديهم من خلاف هذه لجريمة أخرى أقل من الأولى، ينفوا من الأرض لجريمة ثالثة أقل مما قبلها. ومنهم من يرى أن أول التخيير، والذين يرون أن هذا التخيير يقولون أن هذا التخيير ليس تخيرا تشهد ولكنه تخيير مصلحة، فيجب أن تنزل عليهم هذه العقوبات بحسب المصلحة. إن رأى الإمام أن جزاءهم القتل والضل فليفعل، إن رأى أن جزاءهم دون ذلك فليفعل، وهذا قد يكون فيه مصلحة في بعض الأحيان وقد يكون فيه مضرة أكبر من مصلحته، لأن الحاكم الذي يوثق به بمراعاة المصالح لا سيما في زماننا هذا يكون قليلا أو معدوما. فلذلك تنزيل الرغبة في هذا الوقت على أن تكون أو للتنوير أو لا من أن تكون للتخيير. التنويع الآن في الآية الكريمة أن يقتلوا أو يصلبوا، وظاهر الآية الكريمة أن القتل وحده والصلب وحده، ولكن المعروف عند أهل العلم أن القتل مع الصلب ولا يمكن أن ينفرد الصلب وحده، لأن الصلب في اللغة العربية معروف أنه إنما يكون بعد القتل، وعلى هذا فيكون أو هنا وإن كانت في التنوير لكنها لا تنفرد وحدها، فسيقتل هذا قتل بلا صلب، يصلب تدل على قتل وصلب، تدل على قتل وصلب، تكون هذه عقوبة فعل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذه العقوبة الثالثة، أو ينفوا من الأرض هذه هي العقوبة الرابعة. كيف نوع العلماء الكريمة في مقابلة هذه العقوبات؟ قالوا إذا قتلوا وأخذوا المال فهنا جريمتان على النفس وعلى المال، يجمع لهم بين القتل والصلب، بين القتل والصلب كما فعل الجريمتين، فإنهم يعاقبون عقوبتين. إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون بدون القتل، وهذا القتل هنا ليس راجعا إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، هذا قتل واجب. لماذا؟ لأنه حد، والحدود الشرعية ما تصدق، لا بد من تنفيذها، فهنا يجب القتل حتى لو عفى أولياء المقتول فإنه يجب قتله، إذ أن شرهم هنا خاص ولا عام؟ عام، افرض أن أولياء المقتول قتلوا الحافظ وأسقطنا القول، لكن إذا أخذناهم عادوا إلى هذا، فلذلك يجب أن يقتل. إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيديهم لأنهم أخذوا بها المال، وأرجلهم لأنهم سعوا بها للفساد في الأرض، فكانت الحكمة أن تقطع اليد التي أخذت والرجل التي سعى، وكونه من خلاف لأن قطعها من جانب واحد يؤدي إلى إضعاف البدن من جانب واحد، وتوزيع العقوبة على الجانبين أسهل على البدن، ولهذا صارت هذه العقوبة جامعة بين الحكمة والرحمة، بين الحكمة والرحمة، حكمة بقطع اليد والرجل، ورحمة باختلافها، اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم. نعم. وربما قد يكون في هذه الأعدام من جهة الألم من جهتين، لكن فيها هدم من البدن، جمع في جانب واحد فيه هدم من البدن، وقد يكون فرعون حددهم لأن العقوبة المعروفة في ذات الوقت هي هذه، ما أراد أن يعاقبهم بأخذ العقوبات، يعني فيه عقوبات ثانية مثلا غير هذه، قدم ألسنتهم وقطع أنافهم وما أشبه ذلك. نعم. لا يفهم منهم لا بد من استخارة، لكن لما كانت السرقة يجب فيها قطع اليد اليمنى فهنا لا بد من قطع اليد اليمنى، فإذا قطعنا اليد اليمنى فعجب أن يكون قطع للرجل اليسرى، وإذا الآية ما فيها دليل أن تكون اليد اليمنى والرجل اليسرى، من الجائز أن تكون اليد اليسرى والرجل اليمنى، لكن لما كان قطع السرقة من يد اليمنى من القطرات من السعود فقطعوا أيمانهما صار هذا. طيب ينفر من الأرض متى؟ إذا أخاطوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، يعني هما ما يريدون أن يقتلوا الناس ولا أن يأخذوا مالهم، بس يريدون أن يخوفوا الناس، إذا أقبل الناس هجموا عليهم، نعم، عقنا وإلا قفلناه ووقت الثوب ووقت المتاع وما أشبه ذلك. نعم، لكنهم لا يريدون القتل ولا الأخذ. هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نقطع أيديهم وأرجلهم الثلاث، ولكننا لا بد أن نحمي الناس منهم في أي مكان، نتركهم ما يأون إلى البلاد. لكن كما قلنا إن هذا إذا لم يندفع به شرهم وجب الأخذ، بما قاله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بالحرب، لأن أبا حنيفة وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نقوا وطلقوا لا يغون إلى بلد أن قد يمتلوا شرهم، قد يتجمعون. نحن الآن بنشربهم، يعني حتى نفنا إياهم مو معناه نخليهم مثل فرقة الطير يطيرون جميع ويأتون جميع، نشربهم كل واحد نخليهم عديلا. لكن مع ذلك من الذي يحمي البراري؟ لا سيما البراري الواسع. إذا خفنا أن لا يندفع شرهم إلا بالحد فإننا نحبسهم، لأن هذه العقوبات يعلم علم اليقين أن المقصود بها حماية المصالح والعامة. نعم. الذين يتعاضدون الناس ويعطبونهم من المال، ما ذكر العلماء تعاضدهم من العرق، لكنهم أشد من المال، أشد من المال بالأشد، فجعلهم هذه العقوبات. نعم، وهم أيضا تعرف أنهم إذا تعدوا على الأعراض يقام عليهم حد الزنا، يقام عليهم حد الزنا، فإذا كانوا محصنين يبي يرجمون. إذا كانوا هو الصفع لا بد من الثبوت، حتى مثلا لو ادعى الإنسان أنهم اعتدوا على عرضه ما نقبل إلا ببين أو بقرينة ظاهرة قوية، وحينئذ تجرى عليهم الأحكام التي ذكرها. نعم. ها؟ نعم، حكم المسلمين، يعني بمعنى إذا نفذ فيهم الحد، كل من نفذ به الحد فإنه هو مسلم، فيعامل في أحكام الآخرة معاملة غيره. شلون؟ لا، ما قال له
قرار التوحيد والتعامل،
يمكن من الخوارج. نعم، معكم الكتاب. نعم، لا هذا ما صحيح، حتى البغاة يصلي عليهم، ولهذا يرث كما مر عليكم في الفرائض ان يرث الباغي من العادل والعادل من الباغي، فهم مسلمين، يحتاج الى تحرير الكتاب. هذا ما تعرض له المدرس عندكم؟
موقف
من المدرس؟ لا، نفهو على هذه المسألة، قوله هو هذا المذهب الحنابلة ولا مذهب من وما دليله؟ نعم، شلون؟ أيهن؟ نعم، ذلك عن مخرجهم في الجنة ولهم في الآخرة العذاب العظيم. نعم، الآية هذه أما قوله ذلك لهم خزن في الدنيا فضاء، وأما قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهذا يشمل على الكافرين منه، لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب من هذه الجرائم شيء وأقيم عليه الحد فهو كفارة. وقد مر علينا هذا، يكون قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا على الكافرين منهم، فتكون الحكم الحد عام الكافرين والمسلمين، وأما عقوبة الآخرة فهي للكافرين فقط. نعم. وش كلام؟ نعم. إذا كان من نيته بعد ما أقيم عليه الحد من نيته وهذا يسعى في القبر وما فعل هذه النية فهو يعاقب عليه الآخر. وأما إذا أقيم عليه الحد وسكت يعني ما عزم على أن لا يفعل ولا على أن يفعل فإنه يكون كفارة الله. نعم. قال ويقتل الطائر إن لم يندفع بدونه أو كيف أن يبادر بالقتل. الصائم معروف هو المهاجم الذي يريد الإنسان إما على نفسه أو ماله أو حرمته. هذا الصائم الذي يثور على الإنسان وليس قاطع طريقه لأن قطاع الطريق إنما يريدون قطع الطريق عامة أو لإعتداء على المسلمين عامة، لكن الطائر يريد هذا الخاص يطول عليه إما يريد نفسه أو حرمته أو ماله. فإذا صال أحد على شخص فإنه إن كان على نفسه أو على حرمته أو على غيره من الناس وجب عليه أن يجاب وجوبا، لأن النفس محترمة وأمانة عندك فيجب عليك أن تدافع عنه. وأما إذا قال يريد مالك يريد مالك فقد اختلف العلماء هل يجب عليك الدفاع أو لا يجب. فالمشهور من المذهب أنه لا يجب عليك أن تدافع عن مالك كما أنه لا يجب عليك حفظه من الضياع. والقول الثاني أنه يجب عليك أن تدافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذه إضاعة له إذا ترك الصارل المجرم يأخذه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان في الإنسان قوة ويغلب على ظنه القدرة على دفع الصائل فإنه يجب عليه أن يدافع، لا من أجل احترام المال في الحبس ولكن من أجل احترام الأمن أيضا، لأنك إذا لم تدافع وتسلط هذا الصائل على مالك فإن هذا سوف يغريه في التسلط على غيره، وحينئذ تكون أنت المتسبب لإغراء هذا المجرم على جريمته. فإذا كان فيك قدرة يغلب بها على الظن أنك ستمنعه وتقضي عليه فإن الواجب عليك أن تدافع احتراما لمالك واحتراما لأمن غيرك. نعم. وبهذا التفصيل يكون الجمع بين القولين وبين الأدلة أيضا. وأما القول بأنه لا يجب حفظ المال على ضياع فهو ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، والله تعالى يقول في الأموال إنه جعلها قياما لنا، فما جعل قياما لمصالح ديننا ودنيانا كيف يجوز لنا أن نفرط فيه وأن نضيعه. صواب أنه لا يجوز للإنسان أن يضيع ماله، بل يجب عليه حفظه من الضياع. ولكن دفع الطائر ليس خالصا في كونه دفاعا عن ضياعه، لأن الصائر سينتفع به ليس ضائعا من ماله، لكن الدفاع دفع الصائر من أجل الحرمة، حرمة الإنسان وماله. ولهذا قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي قال لا أعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. الحاصل أن القول التفصيل في هذه المسألة أولى من الإطلاق. المسألة فيها قولة وجوب الدفع مطلقا وعدمه مطلقا وهو المسألة، والصواب أنه إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه قادر فإنه يجب الدفع. ولكن ما ترون هل يجب الدفع ولو كان المال قليلا؟ لو فرضنا واحد يأخذ قلم تسوى ريالين فقط تدافع ولا لا؟ نعم تدافع، لأن المقصود منع الاعتداء، المقصود منع الاعتداء، وما دمت قادرا وعارفا أنك ستخلصه فدافع. أما إذا كنت تعرف أنه سيغلبه فلا تدافع، لأنك يعني إن دافعت الآن وش بيكون؟ انتهاك لحرمة المال وانتهاك لحرمة النفس أيضا، وربما يقتلك إذا رأى أنك مدافع. طيب الطائل يدافع بالأسهل فالأسهل، إن اندفع بالكلام والزجر والتهديد فلا تفعل معه سوى ذلك، وإن لم ينتفع إلا بالضرب باليد، ضربته باليد، بالعصا تضربه بالعصا، بما هو أكبر تضربه من وراء، المهم تدافعه بالأسهل فالأسهل، لأن المقصود منع هذه المفسدة. فإذا لم يندفع إلا بالقتل، نعم فلك قتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجوز أن تقتله. لو اندفع بالإيثاق، أنت مدى الراهي وأجود النوم ومتقتله أو تقتله، تقتله ولا لا؟ ما يجوز تقتله. لو تقتله مثل في هذا الحال وجب أن تقتل به إذا تم شروط القصاص. طيب إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله. إذا كان الرجل ما يدري هل يندفع بالقتل أو بما دونه، لكنه خاف أن يبادره بالقتل، فهل له أن يقتله؟ الجواب نعم. إذا كنت تقول أنا لو ببدأ أكلمه أو أهدده أو أضرب عصا أو ما أشبه ذلك قتلني آخر، فإنه يجوز لك أن تقتله بدون استعمال الأسهل في حقه، دفاع خوفا من أن يقتله ويبادرك بالقتل. نعم نعم، إذا أمكن تصريبه ما يجوز القتل، يعني لو أمكن مثلا تضربه في رجليه كثره مثلا أو في يديه فهو ما يمكن القتل، مثلا دفع في الأسهل فلا يعدل إلى الأعراض. كل هذا أمر فيما بينك وبين الله، لكن فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحدا قتل شخصا وادعى أنه مدافع وأن المقتول قائم، فأمام المحكمة ماذا يقول الحكم؟ نعم ما تقبل دعوة، دعوى أنه طائن عليك وأنك قتلته دفاعا غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن بين على المدعي واليمين على من يقتل. ففي هذه الحال نقول إذا لم يقل لك بين فإن المبارك لا تقبل دعواك، وحينئذ يقتل ولا لا؟ يقتل. ودعواه أنه مدافع ليست شبهة تمنع الكفار، هذه الشبهة ما تمنع الكفار، لأن الأصل مش الأصل الحرمة والعفو، فلا يكفي مجرد دعوى أنه صائم. ولا شك أن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، كما أن القول بقبول دعواه على الإطلاق فيه أيضا نظر. في كلا القولين المفسدة إذا أخذناهما على الإطلاق. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان هناك قرينة قوية ترجح جانب المدعي فإنه يجب أن أخذها لئلا تضيع حقوق الناس أو يحجز الناس عن المدافعة عن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. فإذا كان هذا المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح وادعى أنه صلى عليه ووجد صحيح ووجد قرينة أيضا تؤيد ذلك كما لو وجد في بيته فإن هذا يدل على صدق دعوة المدعي. قرينة الآن قرينة مثلا في جانب القاتل وقرينة في جانب المقتول وقرينة في القضية في ملابسات القضية فإن هذا دليل على صدق دعواه وحينئذ يقف عن القصار ويؤخر بقوله. لأننا لو منعنا قبول قوله على الإطلاق كان في هذا فتح باب كبير لمن؟ للمفسدين. لأن هذا المفسدين إن غنم كما يراه هو فقد ربح وإن قتل فصاحبي سيقتل فهو على زعمه غانم على كلا احتمالين. ولا شك أن هذا شرط كبير لو أنه أخذ على إطلاقه وإن كان هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لكنه ضعيف. فالصحيح ما ذكر من التفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المعروف بالسبل والفساد لا يقبل قول من ادعى أنه قتله دفاعا عن نفسه. ما تتمنى كيف ما نشينا بلد ما جمهوري من هذا صحيح أنه القرينة تؤيد أنه مدافر فلا فهو هذا. طيب أنت الكلام على حد قطاع صغير وعلى قتل الصائم. نعم نعم لا لأن القاتل لنفسه والقاتل عمدا كلهم في النار كلهم في النار. الرسول أخبر بأن القاتل لنفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم ومع ذلك أمر بأن يصلى عليه أمر بأن يصلى عليه. نعم هذا في السلطان رسول أمر أن الإنسان يقدر على جوب السلطان ويسمع ويطيع وأن أخذ ماله وضرب ضرب. نعم هنا شلون نعم نعم هذه مسألة هذه المسألة يحتاج أن نستثنيها من قولنا إنه يلزم الدفع عن نفسه وهذه نعم جيد ذكرها من جهة الدفع عن النفس إنما يجب في غير الفتنة إنما يجب في غير الفتنة أما في الفتنة فلا بأس أن الإنسان يستسلم وينظر ما هو أفضل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. ويدل لذلك فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فإن عثمان حصر في بيته كما هو معروف وطلب الصحابة رضي الله عنهم علي وغيره أن يدافعوا عنه ولكنه أبى عليهم لأنه خشي إذا دافعوا أن يكون هناك شر أكبر يمكن يقضى على أهل المدينة بسبب هذا المدافع وحينئذ يقتل الخليفة ويقتل غيره. نعم فهذه المسألة استثنى من قولنا إنه يلزم الدفع عن نفسه يعني ما لم يكن هناك فتنة. فإن كان فتنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتل الإنسان وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون القاتل. لكن مع ذلك هو هذا الأمر مقيد فيما إذا لم يكن من أريد قتله أقوى فإن كان أقوى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن أنه يقتدر الطائفتان من المؤمنين فإنما نقاتل التي تبقى نقاتل الباقية حتى تحميها إلى أمر الله. الله أعلم. السفر اولا السفر تاريخ تغذية العقل على وجه اللذة والطرب، هذا هو السفر. ان العقل يتغطى وليس يزول، لانه لو زال صار جنونا، لكنه لا يتغطى باي شيء بسبب هذه القوة التي غرأت على النفس، وهي قوة الطرب واللذة، حتى أفقدت الإنسان وعيه. والإنسان يفقد وعيه وإدراكه بعدة أمور، منها هذا السكر والعياذ بالله بقوة اللذة والطرب يضيع، ومنها أيضا قوة الغضب، فإن الإنسان إذا غضب أحيانا لا يدري ما يقول. ولذلك مر علينا العام الماضي في الصلاة أن الغضبان الذي يبذل به الغضب إلى حد لا يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. نعم، فتغطية العقل على هذا الوجه الذي والطرف هذا هو السفر. تغطيته على وجه آخر ليس بسفر، ولهذا الذنب لا يعتبر سكرا ولا لا، مع أنه يغطي العقل. هذه الحبوب المخدرة لا تعد سكرا لأنها لا تغطي العقل على سبيل اللذة، ولكنها تفقده قوة الإحساس. فهذا هو الفرق بين السكر وبين غيره، وهو قوله على وجه اللذة والطرف، لأن السكران يرى نفسه أنه فوق مرتفع، حتى ربما يرى نفسه أنه ملك وأن من سواه كلهم خدم له، مثل ما جرى لحمزة كما مر عليكم حين مر به ساقيان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعيران ثانيتان، وكان معه وكان عنده جارية تغنيه، فقالت ألا يا حمز للشروف النواعي، فهو كان سكرا وبهذه الكلمة أثرت، فأخذ السيف وجب أسنانهما وأظنه أيضا بقر بطونه، فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فكلمه فقال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول في النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام يقوله حمزة في حال صحوه لا يمكن أن يقوله، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كاملا فتقهقر وتركه. شف كيف تأمل أنه قال لأشرف الخلق عنده وعند غيره، قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فيحصل له من اللذة والطرف ما يجعله يسكر وينسى كل شيء إن شاء الله. نعم، لا ما أظن السفر تخمين، طيب ما هو على سبيل أنه لذة وطرف، إنما يكون عنده هبوط في الوعي فقط. الاستمان لا يقصد بها الراحة، يقصد به الراحة، لأنه والعياذ بالله عدم تحمله لما وقع عليه من الأمور يقصد بذلك أنه يرتاح بس. مثل حقة النوم، تشبه حقة النوم. أما الحشيشة اختلف العلماء فيه هل هي مسكرة أو غير مسكرة، ولكن شيخ الإسلام جزما أكيدا بأنها مسكرة، وأنها يحصل لها فيها من اللذة والطرب ما يحصل من الخمر. ثم إن الخمر قد سبق لنا تعريفه أظن، وهو كل ما خامر أكل على سبيل اللذة والطرب من أي نوع كان. أما عقوبته فهي جلد 40 إلى 80، وإن لم ينتفع الناس بذلك فله الزيادة إلا على قول من يقول بأنه حد لا تعريف. أولا كلمة قول من يقول بأنه حد لا تعريف تدلنا على أن العلماء اختلفوا في حد في عقوبة شارب الخمر، هل هي حد أو تعريف؟ فمن العلماء من يرى أنه حد، وهو رأي جمهور أهل العلم، لأنه في تقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار حدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ولا ريب أن منهم من عمر بن الخطاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم فيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون موثقون للصواب فعمر. فعلى هذا يكون حدا. وقال بعض أهل العلم إنه حد ولكنه لا يتجاوز به الأربعين، وإنما يكون عقوبته أربعين جلدة، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. فإذا كان كذلك فالواجب الأخذ به دون ما سنه عمر، لأنه حادث على إجماع. وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وقال بعض العلماء إن الإمام مخير بين الأربعين والثمانين، إذا كان الناس لا يشربونه كثيرا فأربعون، إذا كانوا يشربونه كثيرا فحده ثمانين. وهذا القول يجمع بين القولين، لأنه ما رفعه عمر رضي الله عنه إلا حين كثر الناس في شربه، فيكون بهذا جمع بين القولين. وهذا فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالذين يقولون أنه حد الآن صاروا ينقسمون إلى ثلاث أقسام. قسم يقول أنه لا يتجاوز به الأربعين، لأن ذلك المعروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، والثمانون طارئة على إجماع. والذين يقولون إنه ثمانون يستدلون بفعل عمر، ويقولون إن عمر رضي الله عنه له سنة متبعة، وأن ما قبل عهده ليس صريحا في التحديد، ليس صريحا. ولهذا الذين جلدوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قام الناس إليه، منهم من يرغب بثوبه، ومنهم من يرغب بالجريد، ومنهم من يرغب بنعله، فلم يكن هناك تحديد جيد بدليل الناس كل يضرب، ولكنها نحو أربعين. والذين قالوا إن كثر الناس فثمانون وإن قل شربها بين الناس فأربعون، هؤلاء جمعوا بين الحالين، حال الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأول خلافة عمر، وحال الناس بعد ذلك. نعم، وجمعوا بين السنتين في الواقع، لأن سنة عمر واضح سببها وهو كثرة شربه. ولكن هناك قولا آخر وهو القسيم لهذه الأقوال، أن عقوبة شارب الخمر تعزير، لكنه لا تنقص عن الأربعين، لأن أقل ما حصل أربعون. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما أمكن لعمر ولا غيره أن يزيده، أليس كذلك؟ لو زاد الناس في الزنا مثلا، هل لأحد من الخلفاء أو من الفقهاء أن يزيد حد الزاني على 100 جلدة؟ ها؟ لا. إذا لو كانت عقوبة شرب الخمر حدا ما أمكن لعمر ولا لغيره أن يزيده، رواية. الدليل الثاني أنه لما كبر كربه الناس في عهد عمر جمع الصحابة واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 أخف الحدود 80 فجعله عمر 80. فقول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 يدل على أنه ليس بحد، لأن الحدود اللي يقول أخف 80 وش يعني في أي حد هو 80؟ القد. فعلم أن ما دون القد ليس بحد، يعني ما دون 80 ليس بحد. وقد اتفق البخاري ومسلم وغيرهما على أن الناس يعاقبون على شرب الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدم خلاف عمر يعاقبون عليه بإيش؟ بأربعين جلدة. لو كان الأربعون حدا لكان أخف الحدود 40. واضح؟ طيب الدليل الثالث ما ثبت في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني يقول إن لو أقمت حدا على إنسان فمات فإني لا أجد في نفسي من هذا الشيء شيئا. وش السبب؟ لأنه مات بحد، والحد حق، وكما قال الفقهاء من مات في حد فالحق قتله. إلا شارب الخمر قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، وهذا نص صريح من علي بن أبي طالب في أنه أي حد الخمر ليس بحد، أي عقوبة شارب الخمر ليس بحد، لأننا لم يسنه يعني لم يتخذ فيه طريقا محددا لا يزاد ولا ينقص. فهمت من هما؟ وبهذه الثلاثة الأدلة يتبين لنا أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد. فإذا قال قائل قولكم هذا فيه مفسدة، فيه مفسدة عظيمة، هي أنه يوجب أن يتفايع الناس في شرب الخمر. فالجواب أن الأمر بخلاف ذلك، لأن قولنا هذا يقتضي أننا إذا رأينا أن من المصلحة أن نزيد على أكثر على 80 يجوز لنا ولا لا؟ يجوز لنا. لكن لو قلنا أنه حد ما جاز أن نتجاوزها لو يتفق في البيت 10 من 11. نعم، لكن هذا القول الذي نقول به هو الذي تقتضيه المصلحة، وهو أنه إذا رأى الحاكم، وطبعاً إحنا نعلم الحاكم، الحاكم الذي يحكم بالشرع لا بالهوى، يحكم بالهدى لا بالهوى، إذا رأى أنه يقرر أن شارب الخمر يعاقب 100 جلدة أو 200 ويزيد على ذلك مثلاً حبساً أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. أما أن يقال مثلاً يجلد 80 جلدة أو 40 جلدة، ولا سيما ان قد تكون الجلدات ايضا ليست بشيء، قد تكون ليست بشيء، لان نسمع عن بعض الناس اذا جلد يادق ويضربونه بالصوت يسلطونه سلطا، نعم، بحيث انه ما حتى الثوب نفسه ما يحس بالضرب، فهذا حرام ولا يجوز ولا يؤدي إلى مصلحة. ولهذا نسمع عن بعض المسؤولين إذا انتهى ركب سيارته فحط على الشرطة، نعم، تحديا يعني. كل هذه من الأمور التي يجب على الناس إذا ضعف الإيمان أن يقوى رابع السلطان، وهذه القاعدة مأخوذة من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا ضعف الإيمان فيجب أن يقوى صاحب السلطان، لأن عمر لما كثر قرب الناس لها معناه أن الإيمان ضعف عند هؤلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لما ضعف الإيمان عند هؤلاء ماذا قال عمر؟ زاد في ردعه زاد في ردعه. ولما كثر الطلاق الثلاث في عهده أمضاه عليه حتى يكون فيه رجع لهم حيث تعجلوا ما جعل الله لهم فيه أناسا. فالحاصل أنه يجب أنه إذا ضعف وازع الإمام أن يقوى رادع السلطان، وأما أن يضعف هذا وهذا فإنه حساب الأمة. نسأل الله السلامة. نعم لا لا يعني منع رقته إلى الثمن، رقته إلى أخذ الفلوس ثمن، ولا يدل على من التجارة، يدل على أنه ليس بالحرب. فهو رأى ذلك الوقت إن الثمانين مانعة صادرة، لكن من قبل ما يأتي في يوم الآن ما تمنع راسك. نعم ها؟ لو وصل نعم يصل إلى القتل. في حديث عبد الله بن عمر إذا شرب فجنبوه، ولاحظوا بعد هذا الحديث صححه بعض المحدثين وممن صححه ابن حزم، ولكنه مع ذلك الحديث ما فيه اجلدوه أربعين، اجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. نعم يقتل في الرابع. فابن حزم وجماعته يرون أنه يجب قتله في الرابعة إذا كان يجلد في كل الثلاث السابقة. وشيخ الإسلام يقول يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه. فجعل رحمه الله الإمية جعله من باب التعذيب، قال يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه. وليس هذا الأمر منفذ، لو نفذ هذا الأمر وصار من جلد ثلاث مرات في الحد في الخمر قتل في الرابعة لكنحت به رد. ويعرف الناس أنه ليس بالأمر الهين، لكن الناس الآن مع الأسف الشديد انفتح عليهم البلاء من كل جانب، صاروا يسمعون في البلاد الأخرى ويسافرون إليها ويرون أنه يجعل على مائدة الأكل وعلى طاولة القهاوي، فصاروا لا يرونه شيئا. يعني في غير البلاد السعودية والحمد لله ونسأل الله يثبتها ويديم عليها النعمة ويزيدها، في غير البلاد السعودية تجلس في القهوة وجابت بيبسي وجابت جرة خمر وجابت فنجان شاي ولقط اللي تبي يخذ ما في شيء. الطائرة غير السعودية يقدم المضيفون أو المضيفات كؤوس الخمر مع أكواب الشاي، هذا شيء مشاهد. تجد هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد وهي بلاد تنتمي إلى الإسلام أيضا مع الأسف، ماذا يكون شأن الخمر في نفوسهم وهم يرونه بهذه السهولة؟ نعم لا يكون شيئا، لأنهم يقولون مع كثرة الإنسان يقل الإحساس. فالحاصل أن هذه المسألة لو طبقت بأن الإنسان الذي يجدت في الخمر ثلاث مرات ولا يتوب يقتل، فكان هذا طيب، كان هذا طيبا وفيه مصلحة للمسلمين، حتى للذين يهوون الشرب فيه مصلحة. نعم ها؟ نعم هذا بيجينا شرط التعذيب بعد ذلك. ها؟ يبي يجينا ان شاء الله الكلام على هذا الحديث في التعذيب ان شاء الله. نعم طيب اقول الان ان ما تكلمنا عن السكر ويعني ما هو المشكل الى اخره الا ان تكلمنا عن السكر وعلى حد مشترط طبعا كما مر علينا في اول الحدود ان يكون الانسان عالما ولا لا؟ فان كان جاهلا مثل اعطي شيئا من الخمر وهو لا يدري ما هو فشربه ثم سكر عليه عقوبة ولا لا؟ ليس عليه عقوبة. طيب إذا كان الشيء يسكر إن أكثر منه ولا يسكر إن أقل، نعم هل يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم، ولكنه إذا شربه ولم يسقى فإنه لا يحد، يعذر تعذيرا، يعني حتى على القائل بأنه حد يعذر تعذيرا يمنعه عنه لأنه فعل معصية، ولكن لا يجب عليه الحد. لماذا لا يجب؟ لأنه مات، لكنه حرام عليه. وأظننا قد نبهناكم على خطأ فهم بعض الناس في الحديث ما أكثر كثير فقليل الحرام، حيث ظن أن ما اختلط بالخمر القليل يكون حراما، ولا لا؟ وبينا أن هذا ليس بصحيح، لأن بعض الناس يقول إذا كان الشراب فيه مادة من الخمر ولو قليلة فإنه يكون حراما، لحديث ما أكثر كثيره فقليله حرام، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن معنى ما أكثر كثيره فقليله حرام وش معناه؟ أن الشيء الذي إن أكثرت منه أكثرت، وإن أقللت منه يسكر يحرم عليك قليله، لأن شرب القليل يؤدي إلى شرب الكثير، فمنع القليل إذن من باب سد الذراع. لكن خمر اختلط بغير الخمر ولم يظهر له أثر فهنا لا أثر له، لأن الحكم يدور مع علته. وكما مر علينا في كتاب الطهارة أنه لو أصاب الماء شيء من النجاسة ولم يؤثر فيه فما حكم هذا الماء؟ طهور، ولا نجس؟ طهور، لأنه ما ظهر أثر الكبت فيه. كذلك ما اختلط بالخمر لا يكون حراما إذا لم يظهر في ذلك أثر الخمر. وهذا الذي ذكرناه موجود حتى في كتب الفقهاء، حتى في كتب الفقهاء على أنه إذا لبس شيء بالخمر ولم يظهر له أثر أو اختلط فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا يحرم. أما إذا ظهر أثره برائحته أو طعمه أو أثره في السفر فلا شك أنه محرم ولا يجوز. البيرة حلال، إذا لم تسكر فهي حلال، إذا ما سكر فهي حلال. بعض الأدوية يدخل، نعم يدخلها شيء من الخمر، نعم، أو الكحول، هي نفس إذا ما ظهر فيها أثر إذا تناولت هل يحصل لك سكر فيها؟ الخمر الغريب ان الخمر يقول اذا اثرت منه ما ابي شرك الا ما زاد عن العاده، يعني لو يجي واحد ولا يجي بلاي اثار شرب الخمر دائما ما الا اذا زاد عن عادته، يكون الزياده عن عادته كالتسديد لغيره. نعم نعم. ها ظاهر الأمر بالاجتناب، لا كل شيء اجتنبوا، لكن التعليل يدل على أن المراد الشرب بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا التعليل لا ينطبق إلا لمن تناوله شربا أو أكل، أما من تطيب به أو تداوى به فلا يشمله. ولهذا أنا ما أرى أنه حرام بحيث أني أمنع الناس منها، وإنما أرى أن الورع عنها أولى، إلا إذا احتاج إليه، مثل لو احتاج إليها في تطهير الجروح فلا بأس، لأن هنا حاجة واجتنابها تورعا، وما كان اجتنابه تورعا فإنها تبيحه الحاجة. بقي علينا إن بعض الناس يقولون إن طريقتكم هذه أو اختياركم هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء، فإن هذا عام، كون تقول إن تطهير الجروح هذا إنه دواء هذا يخالف الحديث. فنقول في الجواب على ذلك إنها داء وليست بدواء فيما إذا استعملت أكلا وشربا فهي داء، وأما إذا لم تؤثر فإنها دواء، والدليل على ذلك الواقع فإنها مطهرة من تقتل الجراثيم التي يمكن يخشى على الجرح منها. ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتداوى بالنجاسة في ظاهر بدنه، لأن النجاسة قذرة شرط أن بشرط أن يطهرها عند إرادة الصلاة. أظن حل المناقشة في الدرس الماضي الأسبوع الثاني أحسن سنة رجل. أولا تعريف أهل البغي. البغي معناه العدوان باللغة العربية، فأهل البغي معناه أهل العدوان، ولكن هذا العدوان في هذا الباب عدوان خاص، ليس كل عدوان يسمى بغيا في هذا الباب، إنما هو عدوان خاص، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لهم شوكة يعني معناها قوة ومنعة، فيخرجون على الإمام بتأويل سائغ. هذه أربعة قيود: قول لهم شوكة ومنعة ويخرجون على الإمام، ثلاثة، وبتأويل ثلاثة وسائغ أربعة، كبار الاجتماع. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإنهم بغاة. وإن شئنا أن نجعل قوله يخرجون على الإمام قيدا خامسا فلا بأس، إنما هؤلاء هم البغاة. فقولنا قوم يخرجون على الإمام خرج به ما لو كان الخروج على غيره، مثل أن يخرج على أمير من أمراء البلد أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ليسوا بغاة، ليسوا بغاة. وقد قال الفقهاء إنه إذا قل شرط منها عوملوا معاملة قطاع الطريق، فهم يكونون هنا قطاع طريق، يعني حكمهم حكم المحاربين، فيستعمل فيهم ما سبق من العقوبات الأربع المتنوعة.